وشر الناس من ظلم الناس للناس. فأخذوا من هذا الحديث أن التسعير لا يجوز، وقالوا إن الله هو المسعر، الله تعالى هو الذي يسهل السلع ويسهل الوصول إليها فتكثر فترخص، وأحيانا تقل وتكثر حاجة الناس إليها فتغلى وترتفع. ففي هذه الحال الله تعالى هو الذي جعلها هكذا، فليس لنا أن نتدخل فيها. ومع ذلك فإن العلماء أجازوا للسلاطين أن يتدخلوا إذا كان هناك مصلحة، فإذا رأوا التجار يرفعون القيم رفعا زائدا، ورأوا أن المستهلكين يتضررون برفعها هذا الرفع إلى حد كثير، فإن لهم أن يحددوا شيئا لا يضر البائع وينفع المشتري. في هذه الأزمنة تعرفون أن أصحاب الإيرادات يختصون بها، فيختص التاجر الفلاني بإيراد كذا وكذا، بإيراد هذا النوع من السيارات أو هذا النوع من الماكينات مثلا، أو هذا النوع من الكهرباء أو أدوات وما أشبه ذلك. وإذا اختص به ولم يستطع أحد أن ينافسه في الإيراد فإنه سوف يتحكم في الناس وسيبيع بغلا، فعلى هذا لا بد أن يؤخذ على يديه وأن يحدد له شيء يكون بقدر حاجته بقدر منفعته من غير أن يضر الآخرين. هكذا عللوا. كثير من الناس ما دام أنه السلعة لا توجد إلا عنده فإنه يتصرف كما ينبغي. تذكر لنا بعض الإخوان عن إنسان ذهب واشترى له سلعة من مصر، تكلفت عليه السلعة ب7 ريالات بما في ذلك الجمارك 7، ولما جاء هنا باعها بالجملة 35، والذين اشتروها باعوها أفرادا 105 ريالات. تكلفتها 7 وأصبحت 100 وزيادة. العامة الذين يستهلكون لا يدرون ما تكلفتها ولا ما نهايتها، يشتريها الاستعمال، قد يكون استعمالها مثلا وقتا يسيرا ثم تضمحل وتخرب، ومع ذلك وصل الحد إلى هذه المغالاة. فمثل هؤلاء لا شك أنهم يضرون الناس، وإن كان هذا قد يكون في الأشياء المجهولة السعر، الأدوات المستعملة التي هي مجهولة السعر، العامة المستهلكون لا يشعرون بقيمها. والواجب أنه يكون مع المستهلك شعور بالحالات التي يحتاج إليها. ذكرنا بعض الإخوان كان نازلا ضيفا عند قريب له في مكة، ذهب يشتري فاكهة من البقالة، تفاح ونحوه، وجد الكيلو في وقت موسم الكيلو 15، اشتراه وأكل منه ما أكل. علم صاحب البيت فقال سوف نذهب إلى الذين يبيعون بالجملة في مكان خاص. ذهب واشترى الكرتون 18 فيه نحو 20 كيلو. أين الفرق؟ لا شك أن هؤلاء الذين حول الحرم يهتبلون غفلة الناس. هؤلاء الذين حول الحرم الوافدون من الذين جاءوا في وقت الموسم الحج يشترون بما يجدون. أصحاب هذه البقالات لا يبالون بما اكتسحوا ما أخذوا من هؤلاء الحجاج دون أن يفكروا فيما يضرهم أو نحو ذلك. فلو لم يسعر لهؤلاء لأضروا الناس. فلذلك رأى كثير من العلماء أن التسعير فيه فائدة، وهي كبح تلك النفوس عن جماحها حتى لا تظلم الناس ولا تتعدى على المستهلكين، سيما إذا كانت التعديات زائدة كثيرة. وكذلك الرفق بالمستوطنين بالمواطنين حتى لا يتأثروا بالسلع التي يبذلون فيها مالا كثيرا مع أن قيمتها رخيصة. من العلماء من قال يكون التسعير في الأشياء الضرورية، الأشياء الضرورية مثل الأقوات، يعني الأقوات والأكسية التي هي ضرورية في هذه الحياة، أما الكماليات والتي ليست ضرورية والتي لا يشتريها إلا أناس من الأثرياء أو لا تمس الحاجة إليها دائما فيتسامح فيها ولا حاجة إلى التسعير. مسألة التسعير مسألة طويلة، قد كتب فيها بعض الطلاب رسالة ماجستير يعني لسعتها وكثرة الحاجة إليها، تكلم عليها ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية، وتكلم غيره أيضا فيها ووسعوا. ننتقل إلى مسألة أخرى برقم 22، وهي مسألة العينة. العينة هي أن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها من المشتري بأقل منه حالا. مثاله بعتك هذه السيارة 60,000 مؤجل، ولما اشتراها وكتبت في ذمته 60,000 قال أنا أبيعها، فقلت أنا أشتريها منك 45 حالة، خذ. رجعت إليك سيارتك وأعطيته 45,000 وكتبت في ذمته 60,000، فكأنك أعطيته 45,000 ب60,000، وهذا هو الربا. وجاءوا بها هنا لأنها من صور البيع، وإلا فمحلها الربا. واشترطوا لها شروطا، فأولا قد اختلف في حكمها فأجازها الشافعية. الإمام الشافعي يرى أنها جائزة، وأما الإمام أحمد فيمنع منها. الدليل قصة أم ولد زيد. أم ولد زيد، زيد بن أرقم صحابي مشهور، إن كانت أم ولده قد اعتقها وكان عندها مال، فجاءت إلى عائشة فقالت: يا عائشة، إني بعت زيدا عبدا بثمانمائة إلى العطاء واشتريته بستمائة نقدا. عبد اشتره يا زيد بثمانمائة إلى العطاء، وأشتريه منك بستمائة حاضر. فقالت عائشة: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. هذا هو الدليل. فلما سمعه الشافعي قال: زيد مقدم على عائشة، عائشة ما ذكرت أن هذا من الرسول، إنما هو اجتهاد منها، وزيد صحابي وعائشة صحابية، وزيد أعلم بالأسواق لأنه يبيع في الأسواق ولأنه يشتري، فلا يمكن أن تخفى عليه هذه المسألة. فلذلك قال: نقدم قول زيد على قول عائشة. هذا جواب. وأجاب بجواب ثاني وقال: لعل السبب أن الأجل غير محدد، لأنها باعته إلى العطاء والعطاء غير محدد، فمختلف فيه، والدين لا بد أن يكون محدد، لقول الله تعالى: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. مسمى العطاء قد يتقدم أو يتأخر. كان عمر رضي الله عنه فرض لهم أعطية، ولكن وقتها معروف، كأنه حدد لهم شهرا من السنة يدفع إليهم أعطيته. فعلى هذا لا يكون العطاء وقته مجهولا، الصحيح أنه محدد وأنه معروف باليوم من الشهر من كل سنة، فلا يكون الأجل مجهولا. ثم أيضا يقول الإمام أحمد: إن عائشة ألزم أكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من زيد، وأهل الأسواق قد يقع منهم أشياء اجتهادية، وعائشة قد جزمت بقولها: بئس ما بعتي وبئس ما اشتريتي، وجزمت بقولها: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فكل ذلك دليل على أنها قد جزمت بذلك، فيكون الحكم أن هذا البيع لا يجوز. هذا دليل. والدليل الثاني الحديث المشهور، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح مشهور. ابتدأه بقوله: إذا تبايعتم بالعينة، فيدل على أنهم في ذلك الوقت لم يكونوا يتبايعون بها، ويدل على أنه قد نهاهم عن بيع العينة، فكأنه يقول: يأتي زمان تستحلون فيه العينة. فيقع منكم كذا وكذا، يقع منكم مع العينة كذا وكذا، ما حتى يسلط الله عليكم الذل فلا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. هذا دليل. والدليل الثالث، سئل ابن عباس عن رجل باع حريرة بمئة دينا ثم اشتراها بستين نقدا، فقال ابن عباس: دراهم بدراهم متفاوتة دخلت بينهما حريرة، يعني أنهم اتخذوا هذه الحريرة حيلة، وإلا فالأصل أنهم باعوا دراهم بدراهم، باع الستين بالمئة، خذ ستين ريال واكتب في ذمتك لمئة، فيكون ربا نسيئة، ربا صريحة. فهذا دليل على أن ابن عباس عرف أن هذه الصور محرمة وأنها من الربا. كذلك أيضا يأتينا حديث بيعتين في بيعة، وفسره ابن القيم بهذه المسألة، لأن الحديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. صورة ذلك إذا قال: بعتك هذا الكيس بمئة وخمسين مؤجلة لمدة سنة، واشتريته منك بمئة نقدا، فالسلعة التي هي الكيس بيعت بيعتين، بيعتين في بيعة، بيعتين في كيس، فأنت أيها البائع الذي بعت بيعتين ليس لك إلا أوكس الثمنين أو الربا. أوكسهما يعني أنقصهما، الذي هو المئة، أنت دفعت إليه مئة، الكيس كيسك ورجع إليك ولم يتحرك ولم يتغير عن ملكك، ولكنك جعلته حيلة، بعت في الكيس بمئة وخمسين واشتريته منك بمئة، الخمسين المئة والخمسين تبقى دينا في ذمتك، والكيس يرجع إلي وأعطيك مئة، فكأنك أعطيته مئة بمئة وخمسين، فليس لك إلا المئة التي هي أوكس الثمنين، فإن اخترت المئة والخمسين فقد وقعت في الربا. هكذا شرح هذا الحديث، مع أن كثيرا من الفقهاء حملوه على محامل أخرى كما سيأتي. وهكذا أيضا يأتينا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا، قال: لا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما لم يضمع، لا تبع ما ليس عندك، ولا تبع ما ليس عندك، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن. وفسر الشرطان في البيع بهذه الصورة: شرطان في بيع يعني أنك مثلا بعته بشرط أن يبيعك، بعتك الكيس مثلا بمئة وخمسين مؤجلة بشرط التأجيل، واشتريته منك بمئة، يعني شرطت عليه أن يبيعكه بمئة منقودة تنقدها، فيكون هذا شرطين في بيع. هذه نفس المسألة التي هي مسألة العينة. فعرفنا بذلك أن العينة عليها أدلة كثيرة، مسألة شرطان في بيع فيها خلاف كثير، وكذلك مسألة بيعتين في بيعة. يبقى عندنا الآن أن نذكر شروط العينة. قالوا في شروطها: أولا أن يكون الثمن الأول مؤجلا والثمن الثاني حالا. الشرط الثاني أن يكون الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال. الشرط الثالث أن لا تتغير صفة السلعة بين البيعتين. الشرط الرابع أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني. الشرط الخامس أن يكون المشتري الأول هو البائع الثاني. هذه شروطها وتتضح بالأمثلة باختصار. فنقول مثلا: إذا بعت الكيس ب150 دين ثم بعدما كتبت في ذمته 150 ارتفع السعر وأصبح الكيس يساوي 160 نقد، فاشتريته منه 160 نقدا، فهذه لا يكون فيها محذورا، لأنه ليس لك أوكسهما، أنت الآن أخذت الزائد. إنما الممنوع أن يكون الثمن الحاضر أقل من الثمن الغائب. يكون هذا فيما إذا ارتفع السعر. كذلك مثلا إذا اشتريت السيارة، اشتريت السيارة ب50,000 دين ثم إنك استعملتها وحصل فيها صدم وحصل فيها تغيير ونقصت قيمتها بهذا التصادم بهذه الحوادث، ثم عرضتها للبيع واشتراها صاحبها، في هذه الحال يجوز ولو اشتراها بنصف الثمن لأنها نقصت قيمتها بهذا الأمر، تغيرت صفتها. أو الثوب مثلا اشتريته ب100 غائبة ثم لبسته أياما وحصل فيه دنس وحصل فيه خلولق، ثم عرضته للبيع فاشتراه صاحبه ب20 بعدما تغيرت صفته، جائز. وهكذا مثلا لو اشتريت السلعة، السيارة اشتريتها ب150,000 دين ثم تركت السيارة عندك واستعملتها استعمالا خفيف، يسر الله لك ال50,000 وأوفيته ثمنها وعرضتها للبيع، اشتراها ب45 أو ب40 بعد قبض ثمنها يجوز ولا تكون من العينة. أو مثلا وهبت السيارة بعدما اشتريتها ب50 دين وهبتها لأخيك أو ابن أخيك، أو مثلا بعتها عليه، بعتها على جارك، البائع الأول اشتراها من جارك أو اشتراها من أخيك ب40 نقص 10 أو 30 يصح ذلك لأن المشتري تغير. أو الذي باعك لم يشتري منك، اشترى منك أخوه أو عمه أو خاله، إذا بعتك أنا السيارة ب50 مؤجلة، ثم اشتراها قريبي مثلا أو جاري أو أحد من إخوتي أو نحو ذلك ب40 نقدا، صح ذلك، وذلك لأنه لم يتحد المتعاقدان. فإن قالوا مثلا إذا اشتراه بعدما قبض الثمن، أو اشتراها بعدما تغيرت الصفة، أو اشتراها بعدما أو اشتراها بأكثر من ثمنها، أو اشتراها أبوه أو ابنه أو أخوه، أو اشتراها من غير المشتري الأول، صح. فأصبحت الشروط 5 يعني أو قريبا من 5. هذه مسألة العينة، يعني رقمها 22. نقف على المسألة 23، والله أعلم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا أن من المعاملات أو مما يتعلق بالمعاملات النصح في البيع وعدم الغش فيه، وكذلك أيضا عدم الإضرار بالمسلم بحيث لا يضر الباعة بالمستهلكين إذا كانوا يحتاجون إلى تلك السلع ويتضررون بارتفاع قيمها، وهو ما يتعلق بالتسعير. وعندنا مما يتعلق بمسألة العينة عكسها، العينة أن يشتري مثلا سيارة ب60,000 مؤجلة، ثم يبيعها على صاحبها ب50 حالة، فيكون البائع قد رجعت إليه سيارته وقد أثبت 60,000 مؤجلة ودفع 50، أي رجعت إليه عين ماله. ذكرنا شروط عدم الصحة، بقي عكسها. صورة ذلك أن تشتري سلعة مثلا، أو أن تبيع سلعة، أو تشتري سلعة وقصدك ثمنها فتبيعها بحال ثم تشتريها بمؤجل. في مثالنا عندك سيارة وأنت بحاجة إليها وأنت بحاجة إلى دراهم، فتأتي إلى زيد وتقول: عندك يا زيد دراهم وأنا بحاجة إلى دراهم، خذ سيارتي هذه، أخذها ب40,000 حالة، سلمها لي، ثم بعني السيارة ب50,000 مؤجلة.
رجعت إليك سيارتك وثبت في عمتك 50,000 وأخذت 40,000، هذه عكسها. في هذه الصورة البائع هو الذي بحاجة دراهم، وفي الصورة التي قبلها المشتري هو الذي بحاجة دراهم، وكلاهما رجعت إليه سلعته فحكم ببطلان هذا البيع، وصار هو مسألة العينة. والشروط التي ذكرناها بالأمس معتبرة في عكس مسألة العينة. ومما يلحق بها من باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، هل يجوز ذلك أم لا؟ يتضح بالصورة. الربوي يأتينا في باب الربا إن شاء الله أنه كل ما يكال أو يوزن أنه ربوي، وأن المكيل لا يباع كائلا، لا يباع بمكيل إلا يدا بيد، لا يباع نسيئة. مثاله مثلا إذا بعت مثلا كيس من البر بكيس من الذرة أو بكيسين، كيس من الأرز بكيسين من الذرة، ماذا يشترط في ذلك؟ التقابض، أن يكون يدا بيد. لكن عندنا الآن صورة، إذا اشتريت من إنسان 50 صاع بر ب200 ريال مؤجلة، ولما حلت 200 جاء استقضيك فقلت ليس عندي 200 ولكن عندي رز أو دخن أو ذرة، فهل يجوز أن يشتريه؟ إذا اشتراه فكأنه اشترى ذرة بدخن، أو كأنك بعت الذرة بالدخن أو الذرة بالأرز أو الشعير بالبر، مع التفاوت ومع عدم التقابض. فلذلك قالوا لا يجوز ذلك، لأنه شبيه ببيع ربوي بربوي مع عدم التقابض. ولكن لعل ذلك جائز بلا حيلة، وذلك لأنه إذا باعه هذا الربوي ثبت ثمنه في ذمته، فهو باعه بدراهم، ثمن الكيس كيس الرز دراهم، 100 ريال 200، ليس ثمنه بر. ولكن عندما حل جاء يتقاضاك ما وجد شيئا عندك من الدراهم، فأعطيته عروضا وكان من العروض ما هو مكيل، فقلت له في ذمتك لي 200 من الريالات، وهذه الآصع من البر أو من الشعير أو من الذرة قيمتها 200، خذها عني، خذها عوضا عن 200 لا عوضا عن كيس. فلعل ذلك جائز بلا حيلة. هذا كله يتعلق بمسألة العينة التي رقمها 22. ننتقل إلى رقم 23، وعنوانه الاحتكار، وهو خزن السلع وإخفاؤها في وقت الرخص حتى يرتفع ثمنها، ثم بعد ذلك يبيعها، والناس يتضررون. يعني أن كثيرا من الناس من التجار في هذه الأزمنة إذا رأوا أن السلع قد قلت، أن هذا الصابون مثلا أو هذا الحليب التائر مثلا أو نحوه قد قل في الأسواق، جاء هذا التاجر واشترى ما في الأسواق كلها، اشترى ما عند فلان وما عند فلان وما عند فلان وأودعه مخزنه وخزنه وأظهر أنه ليس عنده شيء، فالناس يتجولون يسألون من عنده، فلا يجدونه، فإذا ارتفع سعره بدل ما اشتراه مثلا ب60 أصبح ب100 أو 150، فهنالك يبيعه حتى يربح ربحا كثيرا ويتضرر المستهلكون. هذا هو الاحتكار. اختلف في حكمه، فثبت في صحيح مسلم من حديث معمر بن عبد الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحتكر إلا خاطئ. وفي رواية: من احتكر فهو خاطئ، يعني تخطئة له في هذا العمل. ولا شك أن هذه التخطئة دليل على أنه وقع في ذنب، أخطأ خطأ كبيرا. لا يحتكر إلا خاطئ. ثم إن الراوي عن معمر قالوا له: إنك تحتكر. فقال: إن معمرا الذي حدثني كان يحتكر. فها هنا الراوي قد خالف ما رواه، فكيف الجواب؟ في بعض الروايات ذكرها النووي في شرح مسلم أنه كان يحتكر شيئا ليست الحاجة شديدة فيه كالزيت ونحوه، الزيت يتخذ أدما ويتخذ وقودا وليس هو من الضروريات، فلأجل ذلك قالوا إنه يجوز في غير الضروريات كالأطعمة والأكسية ونحوها. وبكل حال ورد فيه حديث أيضا في سنن ابن ماجه وفي سنن الدارمي بلفظ: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. ذكر أن في إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ولعله موقوف على عمر أو غيره من الصحابة. ومثله أيضا حديث في سنن ابن ماجه مروي عن عمر رضي الله عنه: من احتكر طعاما ضربه الله بالإفلاس والجذام، أو بالجذام والإفلاس. وهذا الحديث إسناده صحيح. من احتكر طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس، يعني عامله بنقيض قصده وعاقبه، لكن هذا الحديث كأنه يختص الطعام، وذلك لأن الطعام من الضروريات، القوت من الضروريات التي يضطر الناس إليها، فيكون هذا خاصا بما هو من الأطعمة. فلذلك يحمل فعل معمر بن عبد الله على أنه لم يحتكر الطعام الذي يضر الناس، ويحتمل أيضا أنه يحتكر في وقت فيه سعة، يعني أن عنده شيء من السلع لا يعرضها للبيع، ينتظر ارتفاع السعر، وكأنه يقول لست بحاجة إلى ثمنها، والناس يجدونها الآن وهي متواجدة في الأسواق، وليس في حبسي لها شيء من الضرر على الناس. فإذا ارتفع السعر أو جاء موسم أخرجتها. فيحمل على أنه لم يحتكر الأطعمة والأقوات الضرورية، وأنه لم يكن في ادخاره لها وفي خزنه لها ضرر بالمستهلكين، وأنها موجودة ومتوفرة في الأسواق. فأصبح الآن الحديث لا يحتكر إلا خاطئ، ظاهره العموم، وأن معمرا ومن روى عنه احتكروا شيئا لا يضر بالناس، وأن الذي يحتكر حتى يرتفع السعر ارتفاعا كثيرا وحتى يتضرر الناس أنه هو الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث. المحتكر ملعون، ضربه الله بالإفلاس والجذام، لا يحتكر إلا خاطئ، أي تتوجه إليه هذه الأحاديث وفيها من الوعيد ما فيها. ولا شك أن الذي يحتكر أنه يريد مصلحة نفسه ولا يهمه ضرر المسلمين، وعلى هذا لا يكون ناصحا. الناصح للمسلمين هو الذي يحرص على إزالة الشدائد وإزالة الأضرار عنهم، يحرص على أن يكون مسهلا لكل مسلم الأشياء التي فيها توسعة على المسلمين، حتى ولو لم يكن من الأقوات الضرورية. لا شك مثلا أن الأكسية من الضرورية، فالذي يخزنها إلى أن تقل يعتبر ضارا بالمسلمين، ومن ضار مسلما ضاره الله، ومن شاق مسلما شق الله عليه. وكذلك الكماليات، يعني الأشياء التي تعتبر من الكماليات التي أصبحت شبه ضرورية، حتى مثلا السيارات ونحوها، المراكب التي يركبها الناس ولا بد لهم منها، والأدوات الكهربائية مثلا، والخردات وما أشبهها، والملابس والأحذية والأواني بجميع أنواعها، والفرش بجميع أنواعها، الذي يتتبعها من الأسواق إذا قلت ثم يمسك عليها ثم يتصرف فيها تصرفا يضر بالناس، ويبيعها بعدما ترتفع ارتفاعا شديدا كثيرا، لا شك أنه داخل في هذا الوعيد. من شاق مسلم شق الله عليه، من ضر مسلم ضر أضره الله، ننتقل في فقرة 24 الإشهاد على البيع. قال الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ظاهر الآية وجوب الإشهاد على البيع. فقيل إن هذا خاص بالمبايعات الكبيرة التي لها خطر، وقيل إن هذا خاص بالديون، المبايعات التي أحد العوضين فيها غائب. ففي هذه الحال يلزم الإشهاد. معلوم أن البائع الذي يبيع للناس في الأسواق، يبيع على هذا ثوب، يبيع على هذا نعل، يبيع على هذا طاقية مثلا، يبيع على هذا فانيلة، يبيع على هذا سراويل، يبيع على هذا كتاب، هل يلزمه أن يشهد كل ما باع ولو بريال؟ ما يلزمه، وذلك للثقة، ولأن هذا يكثر ويشق عليه. فلأجل ذلك خص الآية بما له خطر كبيوع الأراضي الكبيرة مثلا أو العقارات، فإنه قد يحصل بين المتبايعين اختلاف، فإذا كان هناك شهود فإن الشاهدين يثبتان البيع أو يثبتان الشروط. فلذلك نقول إن الحديث إن الآية محمولة على شيء له مبرر، وليس المراد كل بيع. وأشهدوا إذا تبايعتم، المراد البيع المؤجل، لأن الآية نصت على الدين بقوله إذا تداينتم، فيكون البيع المؤجل مع الكتابة، أو يكون البيع الذي له خطر ولو لم يكن الثمن مؤجل. عندنا فقرة 25 حديث ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. البيع في المسجد ينافي ما بني له. المساجد بنيت للذكر وللقراءة وللعبادة وللصلاة ولتعلم الخير وتعليمه، وذلك ينافي التجارات والمبايعات نحوها. والعادة أن المبايعات أمور دنيوية فتجنب عن المساجد وتبعد عن المساجد، والعادة أن المبايعات يحصل فيها مماكسة ومراجعة ورفع أصوات وترديد كلمات، فلا جرم كان ذلك مما ينافي أمر المساجد التي هي بيوت العبادة والطاعة. حكم البيع إذا وقع حتى ولو بين اثنين، يعني سرا، البيع يدخل فيه الإجارة مثلا، فلو أن اثنين في المسجد سأل أحدهما: عندك دار للأجرة أو دار للبيع أو سيارة تبيعنيها؟ فقال: نعم، قيمتها كذا، أجرتها كذا، واتفق على ذلك. ولو كان الكلام خفيا، فهذا البيع هل ينعقد أو لا ينعقد، ما دام أنه ورد النهي عنه فالصحيح أنه لا ينعقد، يبطل. فنعتبره بيعا باطلا ونقول لهم جددوا إن أردتم البيع بعد الخروج، جددوا العقد بعد الخروج، وبذلك يصح العقد ونبطله لأجل هذا الوعيد أو هذا النهي. عندنا الفقرة 26 الشروط. الشرط في التبايع إلزام المتعاقدين أو أحدهما بسبب العقد ما له فيه منفعة، إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. تارة يكون من البائع وتارة يكون من المشتري. فالمشتري مثلا يقول اشتريت منك مثلا هذا الثوب بشرط أن تخيطه، أو اشتريت هذا الجلد بشرط أن تدبغه أو تخرزه تربة مثلا، اشتريت منك هذا الحطب بشرط أن تكسره أو تحمله إلى مكان كذا وكذا. هذا فيه منفعة للمشتري، وكذلك البائع إذا باعك البيت وشرط سكناه شهرا أو سنة فإن له فيه منفعة، أو باعك السيارة مثلا وشرط أن يستعملها يوما أو يومين ينقل عليها متاعه فلا بأس بذلك والشرط فيه مصلحة. الدليل العام على هذا الحديث المشهور: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومن الأدلة حديث جابر الذي في الصحيح يقول: كنت على بعير قد أعيا، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فنخسه أو زجره فسار سائرا سريعا فقال: بعنيه. فبعته إياه بأوقية واشترطت حملانه إلى المدينة. الحديث مشهور، الشاهد قوله اشترطت حملانه إلى المدينة، يعني شرط أنه يركبه ويحمل عليه متاعه حتى يصل إلى المدينة، وكانوا في البر في غزوة من الغزوات. فهذا دليل على جواز أن البائع يشترط شرطا له فيه منفعة. وتقدم أيضا الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنيا إلا أن تعلن، يعني الاستهناء. فإذا استهنى شيئا من منفعة المبيع فإن له ذلك. إذا قال مثلا بعتك السيارة إلا أني أحمل عليها متاعي هذا اليوم، هذا استثناء معلوم. وكذلك قصة جابر. الأصل أن الشروط مباحة،
العلماء كما تعرفون قسموها إلى قسمين، قسم فاسد وقسم صحيح، أو ثلاثة أقسام. قسم صحيح وقسم يفسد البيع والشرط، وقسم يفسد الشرط وحده، هكذا قسموا. ولكن الأصل الإباحة، ولعل الذي حملهم على ذلك بعض الأحاديث. ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فهذا الحديث هو الذي توقف لأجله كثير من العلماء في اعتبار الشروط، وقالوا لا يجوز الشرط، نهى عن بيع وشرط. ولكن نظرنا وإلى الحديث فيه ضعف، فلذلك لم يعتبره أكثر العلماء، وقالوا ما دام صح أنه عليه السلام أقر جابرا على الاشتراط، وما دام صح أنه قال المسلمون على شروطهم ونهى عن الثنيا إلا أن تعلم، فلماذا نبطل المعاملات التي فيها مصلحة للمتعاقدين أو لأحد المتعاقدين، وقياسا على الشروط في العقود الأخرى كالنكاح؟ قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فإذا أكد الشروط في النكاح فالبيع كذلك أيضا، إذا شرط المسلم شرطا في البيع فله شرطه. وهذا الشرط قد يكون صفة في المبيع فيلزم توفر الصفات المشروطة حتى ولو كانت كثيرة. فلو اشترط مثلا في الدابة التي باعها أنها ذات لبن وأنها مذللة وأنها هملاجة، اعتبرت هذه الشروط، فإذا فقدت أو فقد بعضها فللمشتري الفسخ. وكذلك إذا اشترط في السلع الأخرى صفة له فيها منفعة فلا بد أن تتوفر تلك الصفة، أن تكون موجودة. في أمثلتهم أكثر ما يمثلون بالعبيد والإماء، يقولون يشترط أن يكون العبد كاتبا أو قارئا أو أيمن الذي يشتغل بيمينه مثلا، أو اشترط أن تكون الأمة بكرا أو ثيبا. فإن هذه الشروط يلزم توفرها، ولكنها في الحقيقة قد لا تعتبر شروطا وإنما تعتبر صفات في المبيع فيلزم توفرها، كما لو اشترط مثلا في الكيس أنه من النوع الفلاني وما أشبهه، فإذا اتضح أنه مخالف لتلك الصفة فللمشتري الفسخ. وقد لا يكون شرطا من البائع من المشتري، ولكن يعتمد على كلام البائع، فإذا ذكر البائع صفة في المبيع تلك الصفة ترفع من قيمة السلعة
ثم فقدت فإن للمشتري الفسخ. وهذا يتساهل به كثير من الناس، يقصدون بذلك كسب المال. يحدثني بعض العمال الذين يعملون في بعض المؤسسات أو في بعض التموينات أو في بعض الأماكن التي يكثر فيها البيع ويتوافد إليها الناس، عنده عمال ليسوا بمسلمين ولا يهمهم الحلف، الحلف كاذبا، فيقول لهم احلفوا على هذه السلع، احلفوا أن ثمنها كذا، احلفوا أننا نبيعها بكذا، أو مثلا موردها، احلفوا أنها مثلا أمريكية ليكون ذلك أرغب في قيمتها وأرغب في ثمنها. المشتري يصدق، من حلف بالله فليصدق ومن حلف له بالله فليرضى. المشتري يصدق، ثم إن هؤلاء يبيعونها بأضعاف ثمنها. يكثر هذا مثلا في الذي يبيعون الفرش والذين يبيعون الكنب أو الموكيت أو ما أشبهه، وكذلك أيضا في الأدوات، الذين يبيعون الساعات أو يبيعون المذياع أو ما أشبهه أو الأدوات الكهربائية، فتجد هذا العامل يحلف أنها أمريكية وأنها من وارد كذا وكذا. أين النصيحة؟ يعتبر هذا خيانة وأكلا للمال بغير حق. فنقول إن هؤلاء وإن نمت أموالهم وكثرت فإنهم ولا بد سوف تصيبهم مصيبة عاجلا أو آجلا، ولا شك أن هذا من الغش. الغش هو إخفاء العيب، وقد يكون العيب في داخل السلعة، أو العيب أنها ليست كما وصفت أو نحو ذلك. فيحدثنا بعض من يبيع الساعات، الساعات معروف أن بعضها يعلن عنه، وهذه الإعلانات ترفع من قيمتها. الساعات مثلا ساعات رادو أو ساعات أورينت كما يسمونها أو سيكو، هذه لما كثر الإعلان عنها اكتسبت شهرة، مع أنها لا فرق بينها وبين الساعات الأخرى إلا في الغلاف. يقول الساعات الذي يصلح هذه وهذا لا نجد بينها فرقا إلا في الغلاف الذي يكتب عليه هذا الاسم. وهل هذه الزيادة التي هي مثلا ثلاثة الأضعاف تكون مقابل هذا الغلاف؟ فالحاصل أن الشروط يدخل فيها الصفات، صفات المبيع، كونه يصفه وصفا رائعا يرفع من قيمته، يعتبر هذا غشا وأكلا للمال بغير حق. قد تقدم لنا في العينة في رقم 22 الحديث الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك. كلمة ولا شرطان في بيع حملها بعض العلماء كابن القيم على مسألة العينة، وحملها بعضهم على الشرطين الفاسدين، وذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز أكثر من شرط، فإذا شرط شرطين فلا يصح البيع، سواء إذا شرط البائع شرطين أو شرط المشتري شرطين. فقالوا مثلا لو قال اشتريت منك الحطب بشرطين، الأول أن تحمله إلى بيتي، والثاني أن تكسره، فهذان شرطان. اشتريت منك الثوب بشرط أن تفصله وبشرط أن تخيطه، فهذان شرطان فلا يصح البيع. هكذا حملوه على ظاهره، ولكن لعل الصحيح جواز ذلك، لأن هذه من مصلحة العقد. المشتري ماذا يفعل به خرقة؟ إذا اشترى هذا الثوب خرقة، بحاجة إلى من يفصله، إلى من يخيطه أو يقصره. فلذلك الصحيح أن الشرطين هنا هما مسألة العينة، وذلك لأنه قال بعتك السيارة بشرط أن يكون ثمنها عليك 60 وأن تبيعنيها ب50 نقدا، فيكون هذان شرطين. الشرط الأول بيعها بالنائب الغائب، والشرط الثاني ردها بالحاضر، هذا هو الأقرب. ننتقل إلى فقرة 27. ذكر من الشروط الفاسدة إذا شرط ألا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده، أو شرط ألا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه، أو شرط إن اعتق فالولاء له، أو شرط أن يبيعه، أو قال بشرط أن إن بعته فأنا أحق به، أو بشرط إن أجرته فأنا أحق باستئجاره، أو ما أشبه ذلك. هل هذه الشروط نافعة وجائزة أم ليست بجائزة؟ تعرفون أن الفقهاء منهم صاحب الرضا المربع وصاحب الزاد يقولون هذا الشرط باطل، العقد صحيح والبيع باطل. واستدلوا بحديث عائشة في قصة بريرة، وفيه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، إلى قوله والولاء لمن اعتق. قضاء الله أحق، شرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن اعتق. فقالوا إن هذا شرط شرطا ينافي مقتضى العقد، ولو كان له فيه مصلحة. ثم إن بعض العلماء خالفوهم في ذلك وأجازوا هذا البيع، لأن البائع فيه مصلحة وللمشتري فيه مصلحة أيضا. صورة ذلك إذا قال اشتريت منك هذه الثياب، قال خذها مني ب10، ولكن لو رخصت أو رخص بعضها وبعتها مثلا بأقل من 10 فارجع إلي وأنا أعطيك خسارتك، هذا معنى أن لا خسارة عليه. يقع هذا كثيرا، كثير من الذين يشترون سلعا من بعض التجار الكبار يقولون نحن نشتري بالتجربة ولم نكن من أهل الصنف والمعرفة، فإذا ربما نشتري ثم يزيد علينا البائع ثم لا نجدها تساوي ما اشتريناه به، فيشتري مثلا 100 كيس على أنه يصفيها يربح في بعض الأكياس 15، يخسر في بعضها، فيقول يرجع إليه ويقول قد خسرت في المشلح كذا، خسرت في الثوب كذا، خسرت في النعل كذا، خسرت في الكيس كذا أو في الكرتون كذا أو في الكيلو كذا، وأنت لا ترضى علي بالخسارة. ففي هذه الحال الشرط لعله صحيح ولا مضرة فيه، لا خسارة عليك، أعطيك بدل خسارتك. هذه صورة. والصورة الثانية إذا قال خذها واعرضها للبيع، أكتبها عليك الثوب 10 وأنت اعرضها للبيع، فإن اشتريت منك ولو الثوب 20 فالربح لك، وإن لم تشترى وبقيت عندك وكسدت عندك فردها علي وأخذ دراهمك. هذا معنى قولهم متى نفق المبيع وإلا رده. ففي هذه الحال الصحيح أنه يجوز له هذا الشرط من باب الرفق بهذا العميل أو بهذا الوكيل، كأنه وكله. الوكلاء هم الذين يشترون من صاحب الامتياز، مثلا الذي يورد مثلا سلع كالقهوة مثلا أو الهيل أو القرنفل أو الزنجبيل، هذه الأدوات، أو الفول أو ما أشبه ذلك يوردها. ثم إن الباعة الذين في الدكاكين يأخذونها منه، فمنهم من يأخذها بدكانه ويبيعها، ومنهم من يأخذها بسيارته ويمشي بها للمستهلكين. فربما لا تلقى رواجا، ففي هذه الحال إذا قال للوكيل هذا الذي حمل في سيارته مثلا 20 كيس من الأرز أو من القهوة أو نحوه، ومع ذلك ما راجت، كانت متواجدة في الأسواق ولم يجد من يشتريها، وبقيت عنده أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، صاحب المورد عنده مستودعات ملأة، يقول لا يضرني أن أخذ هذا من سيارتك وأضعه بالمستودع وأتركه حتى ينفق وحتى يوجد من يتقبله يكون له وقت حاجة. في هذه الحال رفق بهؤلاء الوكلاء الذين يتساعدون معهم، ويقول بدل ما تبيع بالتفريق بعني بالجملة وأنا أبيع بالتفريق، وأنزل لي مثلا إذا كان الكيس 120 بعنيه 110، وهذه 10 هي مكسبي. فإذا لم يجد روجانا فاقبله مني وارد علي دراهمي، مع أن أكثرهم ما يستلمون ثمن، بل يشترط أني لا أعطيك حتى أصفي على تعبيرهم. ننتقل للفقرة 28، بيع العربون. وصفته أن يشتري إنسان سلعة وكأنه لم يكن جازما عليها فيدفع مقدمة في الثمن يقبضه المشتري ويحدد له مدة، ثم قد يخطر على المشتري أنه ينتقض عزمه فيندم. ففي هذه الحال هذا العربون الذي دفعه للبائع يذهب عليه. هذه صفته بيع العربون. وسبب ذلك أن البائع حبس السلعة لانتظارك أيها المشتري، وربما جاءه زبائن وردهم، وربما جاءه من زاد عليك، ثم أنت الآن انتقضت، فهذه الدراهم التي دفعتها لا نردها عليك. لو طالبناك لطالبناك بالثمن كله وأخذ السلعة. يحدث هذا كثيرا في العقاريين، تأتيه وتقول عندك أرض، فيقول عندي أرض في المكان الفلاني، فتذهب وتنظرها وتستان منه فيحدد لك الثمن، فيقول مثلا المتر ب200 أو 300، فتشتري وتقول له خذ 5000 من الثمن مقدما وسوف أجمع لك بقية الثمن. ذهبت تجمع بقية الثمن فوجدت أرضا أرخص، ينزل عليك فيها مثلا 10000 أو 20000 مماثلة لهذه الأرض. بعد 5 أيام أو 10 أيام رجعت إليه وقلت إني قد ندمت، فقال نحن قد معناك وقد التزمت بالثمن، ولو طالبناك بالثمن كله لا خصمناك ولا ألزمناك بأن تدفع الثمن كله، ولكن من باب التسامح والتغاضي رد علينا أرضنا ووثائقها، وأما الدراهم التي أعطيتنا فليس لك فيها حق، نأخذها بدل ما عطلتنا، عطلت هذه الأرض لمدة أسبوع أو أسبوعين، جاءنا من يشتريها ومن يستامها فلم نوافق لهم اعتقاد أنك سوف تشتريها. يدخل في هذا جميع السلع. وروي هذا عن عمر أنه فعل ذلك لما باع شيئا وندم المشتري استباح العربون الذي دفعه. لكن جاءنا حديث نهى عن بيع العربون، فحمله بعضهم على أنه بيع خاص ليس أنه دفع مقدمة الثمن، فقالوا محمول على أنه بيع نفس العربون الذي دفعه أو ما يسمى ببيع يسمونه النمونة، يعني الجنس، أن هذا شيء لا يدل على السلعة كلها، يعني يأتيك مثلا بحفنة من البر ويقول تشتري مثل هذا، تشتريه الكيس أو الصاع أو الكيلو بكذا وكذا، هذا بيع النمونة قد لا يكون موافقا. فإذا اشتريت ثم وقع اختلاف فلك الرجوع، فلعل هذا هو بيع العربون. وذلك لأنه قد يأخذ من كيس حبا طيبا وقد يصفيه من الشعير ومن الحجارة ونحوها، فإذا رأيته أحمر، وإذا فتح الكيس وفتحت الأكياس الأخرى وجد متغيرا، فلا يكون هذا بيع منعقدا. ويجوز تحديد المدة، مدة البيع، كأن يقول مثلا خذ هذه 5000 على أني سوف أشتري منك قطعة الأرض الفلانية أو السيارة الفلانية وهذا أول الثمن، ولي الخيار 7 أيام أو 10 أيام إن رجعت إليك، وإلا تصرف في أرضك وفي سيارتك، واعتبر هذه الدراهم التي أعطيتها لك ملكا بدل تعطيلك السلعة وردك للمشترين، أو يصطلحان على أنها أمانة، ويكون هذا فيما إذا كانت الأراضي كثيرة والسيارات كثيرة. إذا كان عنده مثلا 100 سيارة واشترت من هذه السيارة، وهذه السيارة مثل هذه ومثل هذه ما بينها فرق، ودفعت له 5000 مقدما، ثم جئته بعد 5 أيام وقلت إني قد ندمت، فالأولى أن يرد إليك دراهمك، لأنه ما تعطل إذا جاءه الزبون وجد سيارة أخرى مماثلة لها وثالثة ورابعة، فلا يكون فيه تعطيل لبيعه. ننتقل إلى الفقرة 29، عنوانها البراء شرط البراءة من كل عيب مجهول. شرط البراءة من كل عيب مجهول، صفة ذلك أن يقول اشتر مني هذه السلعة قادما على ما فيها من العيوب، خذها بعيوبها، لا تسألني عن العيوب التي فيها كثيرة أو قليلة، لست بمسؤول. هذه البراءة من كل عيب مجهول، فهل يبرأ أم لا يبرأ؟ الصحيح أنه لا يبرأ إذا كان يعلم فيها عيبا خفيا ولم يبينه. وورد فيه حديث بلفظ أو بمعنى لا يحل لمسلم أن يبيع معيبا حتى يبينه، بهذا المعنى، يعني إذا كان يعلم عيبا فلا بد أن يوقف المشتري على ذلك العيب ويفصله له ويوضح له موضعه، ثم يتبرأ مما يجهل. العيوب المجهولة التي يجهلها لا يضره أن يتبرأ منها، وأما العيب الذي يعرفه فلا بد أن يوقف المشتري عليه حتى يقدم على بصيرة. وقع ذلك في عهد عثمان أن عبد الله بن عمر باع عبدا على زيد بن ثابت وقال خذه وأنا بريء من عيوبه، لست بمسؤول عن عيوبه، اشتره. فاشتراه زيد، وبعد مدة وجد فيه عيبا، فأراد أن يرده على ابن عمر، فقال ابن عمر: أنا قد شرطت عليك البراءة من كل عيب مجهول، بعتك بشرط البراءة. فقال: لماذا لم توقفني على هذا العيب؟ فعند ذلك ترافع إلى عثمان، فقال له عثمان: أتحلف يا عبد الله أنك لا تعلم بهذا العيب؟ فأبى أن يحلف، فعند ذلك ألزمه عثمان بقبول عبده مع أنه شرط البراءة من كل عيب، والتزم بهذا، وهو أنه أخفى عليه عيبا يعلمه، فقبله ابن عمر. لما حكم بذلك عثمان مع كونه شرط البراءة من كل عيب، ويدخل في ذلك إذا باعها وعد فيها عيوبا قد لا تكون موجودة، ولكن أدخل عيبا موجودا مع جملة العيوب وهو يعلمه. فلو قال مثلا: إذا عرض شاة للبيع أبيعكها على أنها مريضة وأنها مهيومة وأنها جربة وأنها مهيوفة وأنها عورة وأنها عرجة وأنها مكسرة، المشتري يعرف أن هذه الأشياء ليست فيها كلها، يشاهد عينيها ويشاهد رجليها ويشاهد جلدها ويشاهد، ولكن البائع يعلم واحدة من العيوب، أنها مثلا مهيوفة أو أنها مهيومة فيها الهيام، وإن كان الهيام يكون في الإبل فشاربون شرب الهيم. فإذا ثبت أنه يعلم ذلك العيب وعده من جملة هذه العيوب اعتبر خائنا، فيبطل البيع، أو للمشتري الخيار، وذلك لأن واجبا عليه أن يبين العيب، فيقول: فيها هذا العيب الفلاني، فيها الهيف، أو فيها الجرب، أو فيها العور، أو فيها هذا العرج، هذا الذي أعرفه، والبقية لا أدري. ومثله بائع السيارات، لكن الذي يبيعون في الحراج هؤلاء إنما يبيعون للناس، تسمعونهم إذا باعوا السيارة اشترطوا على المشتري، قالوا: تشتريها على أنها كومة من حديد، أنها لو اشتغلت طالبناك، تشتريها على أنها مكسرة الماكنة ومكسرة الدفرانس، وأنها فيها عيب كذا وكذا وكذا، يعددون 100 عيب. المشتري يعلم أن هذه كلها ليست موجودة، ولا ويمكن كذلك أيضا المحرج أنه قد يجهل هذه